هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحيو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ثاني حلقاتنا في أضواء وأصداء خلال الشهر الفضيل، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نبدأ معكم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لعل من تابعنا في حلقة الأمس علم عما سنتحدث في سلسلة أضواء وأصداء خلال هذا الشهر الفضيل مع ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، نرحب به بداية. أهلا بفضلتك معنا شيخنا.
أهلا
بحضرتك. كنا بالأمس تحدثنا مشاهدينا الكرام أن حلقتنا أو سلسلة أضواء وأصداء في شهر رمضان ستتحدث عن مواطن العزة عند المسلمين وخاصة في شهر رمضان، ونربطها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنبأ فيه بما سيحدث في العراق ثم الشام ثم مصر. حول هذه الأمور ستكون هذه السلسلة الطيبة المباركة بإذن الله. نبدأ قبل أن نفتح الحوار، نبدأ بما وعدناكم به بالأمس أننا سنجري سحبا لنحدد فيه أسماء الفائزين في سلسلة أضواء وأصداء ما قبل الشهر الفضيل. كان لدينا في، لو تتذكرون، الحلقة الأخيرة لنا كانت على الهواء مباشرة، كان السؤال إلى أي مدى توجد علاقة بين التبرك عند الشيعة والتشفع عند النصرانية. ده كان السؤال، والحقيقة كانت وصلتنا إجابات كثيرة. الإجابات الصحيحة منها 415 إجابة، وكانت الإجابة الصحيحة هناك علاقة قوية بين التبرك عند الشيعة والتشيع عند التبرك عند الشيعة والتشيع عند النصرانية والتشفع عند النصرانية. من ضمن الذين أرسلوا لنا بالإجابات الصحيحة، أجرينا السحب واخترنا هذه الأسماء: فاطمة عباس علي، فاطمة عباس علي من مصر، عمر أششتاوي من المحلة الكبرى، شيماء عصام محمد من مصر، ناصر فواز من الغردقة، محمد المرشدي أيضا من مصر، خيري علي محمد عز، أحمد هشام عبد الرحمن من العياط، أحمد شوقي من المنصورة، أحمد أبو طالب، محمد جمال محمد من محافظة كفر الشيخ من تحديدا من مدينة دسوق. كل أرقام الفائزين ستظهر الآن على الشريط الإعلاني. الفائزين لهم جوائز قيمة مقدمة من مجموعة مؤلفات الشيخ محمد الزغبي المقدمة من دار الحكمة ودار التقوى والجديد أيضا دار الغد الجديد بمحافظة الدقهلية. نتمنى لجميع المشاهدين المتسابقين معنا في هذه المسابقة، وكما قلنا بالأمس ليس الهدف منها يعني علاقة تجارية، ولكن الهدف منها بالدرجة الأولى أن تكون هناك ثقافة إسلامية من خلال الكتب القيمة ومن خلال كتب السنن. وزي ما شيخنا وعدنا بالأمس هكون هناك كتب قيمة منها ومن شرح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري
15 مجلد، وصحيح مسلم شرح النووي 8 مجلدات، طبعا في سنن النسائي، في الترمذي، في ابو داود، في ابن ماجه، في كل، والحمد لله
ان شاء الله. وبمناسبه مره ثانيه بنقول بمناسبه الامام البخاري، بنقول ان مسابقتنا لمده هذا الاسبوع، الاسبوع الاول من شهر رمضان، اين ولد الامام البخاري رحمه الله، والاختيارات ما بين سمرقند، بخارى، وحلب. والفائزين في هذه المسابقه في نهايه هذا الاسبوع لهم جوائز قيمه كما اشار فضيله الشيخ،
كرتونة كاملة من المجلدات من الأمهات من دار الغد الجديد لكل اللي يفوز من جديد.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. نبدأ حوارنا شيخنا مشاهدينا الكرام من، يعني هبدأ الحوار يعني من مقولتين قيلتا في أحد أو في إحدى الغزوات الإسلامية الشهيرة، وهي غزوة بدر التي وقعت في مثل هذا الشهر، شهر رمضان، من سنة 2 هجرية. المقولة الأولى كانت على لسان سيدنا المقداد ابن الأسود، وكان بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى المهاجرين وأشار إلى الأنصار ماذا يفعل في 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 موقف وضع فيه من أجل الحرب: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجلدنا معك من دونه حتى تبلغه. القول الثاني كان قول سيدنا سعد بن معاذ، برضو كان قال يعني: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. قال: فقد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله. وهذا هو محور العزة يا شيخ محمد. نعم. العزة في الإسلام نبدأ. ما هي العزة؟
العزة المفقودة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما أريد أن أتحدث وأؤكد جدا في هذه الحلقة بالذات، حينما أريد أن أتحدث إلى آبائي وإلى أمهاتي وإلى إخواني وإلى أخواتي وإلى أبنائي وإلى بناتي عن العزة الإسلامية، لابد وأن أزرع ذلك في قلبي أولا وفي قلوب أبنائي وفي قلوب الجميع. أقول إن العزة مفقودة في زماننا هذا، وليس العيب في هذا الزمان، لكن العيب في المسلمين. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا، بمعنى أن الإخلاص والعياذ بالله جل وعلا قل أن ترى إلا في الصالحين. أيضا حينما تريد نصرة الدين، اختلط الحابل بالنابل واختلط الفاجر بالصالح، وصار الكذاب يدعي الأمانة، وصار الأمين يتهم بالخيانة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، ونبأكد جدا على هذه حتى لا يخدع الناس في أي أحد، في أي أحد، لا في الزغب ولا في غير الزغب، وببدأ بنفسها، حتى لا يخدع الناس في أحد. مرة ثانية، اجعلوا ثقتكم في الله ليست في أحد دون الله جل وعلا، ولا تجعلوا أحدا قدوة من البشر، اللهم إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قلت من حديث أبي هريرة، والحديث صحيح، من قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات. شوف، سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، يقوم فيقول: أنا الذي أنتصر لدين الله جل وعلا، أنا الذي أرفع راية الدين، أنا الذي أبكي على هذا الدين، وهو يتاجر بدين الله جل وعلا، ويكذب على دين الله جل وعلا، ويمرح في دين الله جل وعلا، ويركب الدين مطية للدنيا والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد في الصحيح: إن الله لا يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، بأقوام لا خلاق لهم. ربنا بينصر الدين بهؤلاء، لكن هم عند الله لا نصيب لهم، بأقوام لا خلاق لهم. وفي رواية: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر، والتاريخ مملوء بذلك. وفي رواية: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. ونحن نعلم تماما من خلال ما جاء في ترجمة أبي سفيان الثوري لما كان مع شيبان الراعي في المحمل إلى الحج، وأخذ يبكي 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 طوال الليل، فسأله شيبان: لما تبكي؟ إن كنت تبكي من المعاصي فكف عن المعاصي. قال: لا والله ما فكرت في صغيرها ولا في كبيرها منذ 40 سنة وما عصيت الله جل وعلا، ولكني أخشى سوء الخاتمة. قال: كيف؟ قال: كان لنا شيخ عند المسجد الحرام، جاور المسجد الحرام 30 عاما، 30 عاما ما ترك فرضا في جماعة فيه، علمنا كتاب الله وعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات مات على الكفر بالله جل وعلا، فتن في نهاية حياته فوجه وجهه إلى غير القبلة ومات على الكفر، فتن والعياذ بالله. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الرائع، وإن كان به بعض الذي أمسكه أئمتنا، وكل كتاب بعد كتاب الله فيه القيل والقال، طبعا هذا معلوم، في مدارج السالكين، قال نقلا عن يحيى بن معاذ الرازي: ولا تغتر، ولا تغتر برؤية الصالحين ولا بمجالسة الصالحين، فليس هناك أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك جالسه المشركون وجالسه الكافرون وجالسه المنافقون، ولم ينتفعوا لا برؤيته ولا بمجالسته. ولذلك أقول، ذكر القرطبي رحمه الله، وذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، وذكر ابن كثير رحمه الله، رجلا كان عملاقا، كان عبقريا، كان يحمل كتاب اسمه في الترجمة عبد المجيد، كان يحفظ كتاب الله جل وعلا، وما ترك من ثغر في الجهد إلا ووقف عليه، وكان إذا قرأ القرآن أبكى الناس جميعا، وإذا تكلم في المواعظ أثر في الناس جميعا. لما خرج في ثغر من ثغور المسلمين يقاتل الروم بإذن الله جل وعلا، وكانوا عند الحصن، اعلم أننا لنا الظاهر ولله الإطلاع على السرائر، أما ربي جل وعلا فإنه يحيط بالسرائر ويحيط بالظاهر، بمعنى أن الله لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا رجل باطنه يخالف ظاهره، فكم من إنسان يدعي أنه ينتصر دين الله ويتاجر بدين الله جل وعلا. المهم هذا لما ذهب مع هؤلاء ووقف عند الحصن، المسلمون لا يعتدون على النساء ولا على الأطفال ولا على الممتلكات، مرت امرأة جميلة جدا من الروم فوقعت عيناه عليها، ما غض البصر لكنه أطال النظر فأسرت قلبه فتأثر بها، ولذلك غلبته شقاوته، أخذ يقام غلبته شقاوته فأطال النظر فذهب إليها قال أنكحيني نفسك تزوجيني، قالت لا أنا نصرانية وأنت مسلم، قالت تزوجيني، قالت لا، ثم عادت بعد ذلك كل شوية بقى تيجي وهو والعياذ
بالله بدأت الخطة
أي طبعا خلاص أسقطته في شباك الشيطان، فبدأ قلبه يتأثر ويحترق من التولع والولع بهذه المرأة، فدنا وقال أنكحيني نفسك، قالت إلا أن ترتد وتدخل في النصرانية، قال موافق دليني على ثغر أدخل منه، فدلته على ثغر فدخل وتزوج بها وكفر بالله جل وعلا. يقولون وبعد سنوات من محاصرة الحصن مر هو وهي ومعه طفل، فقالوا له أين قرآنك؟ أين القرآن الذي كنت تحفظه؟ أين صيامك؟ أين صلاتك؟ أين جهادك؟ أين عبادتك؟ فبكى وقال ختم الله على قلبي، ختم الله على قلبي وما فعل الكفر بالله جل وعلا. وإن أتيتك بأمثلة من هذه فإنني لن أنتهي، ولذلك أقول لأمتنا استيقظوا يرحمكم الله، فليس كل من يدعي الصدق يكون صادقا، وليس كل من يدعي الأمانة يكون أمينا، وليس كل من يدعي الدين يكون دينا. المهم يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب، يعبأ أنا وفعلت وانتصرت لدين إلى آخره، صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، الصادق لأنه ليس له أعوان على الحق، ملوش أعوان، ملوش ظهر زي ما بيقولوا، لا معه لوزارة ولا معه وجاهة ولا معه قيادة ولا معه رئاسة ولا معه إمارة ولا معه ممالك ولا معه أي حاجة من وجهات الدنيا لتسنده. أما الكذاب معه كل شيء يشتغل له، أهو يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يبقى إنسان صادق لكن يقول لا 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 ليه؟ لأن الثاني معه كل المقومات اللي قاعدة تسبح بحمده صباحا ومساء كذبا وبهتانا، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، هو خائن خائن ولص، وتلاقي الناس كلها تأتمن وتعطيه تعطيه تعطيه، ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبطح، جاهل ملوش أي قيمة على الإطلاق ويتكلم باسم المسلمين مثلا، وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه، النص هكذا التافه يتحدث في أمور العامة، هو دي
هو اللي احنا عايشينه، لا يتحدث في أمور العامة ولكنه يقود العامة،
بالعكس يقود العامة. ولذلك أقول كيف تأتي العزة لقوم فشى فيهم الجهل وقل فيهم العلم وصدقوا الكذابين وصدقوا الأفاكين وصدقوا المفترين وصدقوا الظالمين وصدقوا اللصوص إلى آخر هذه الأمور. إذن لا تتأتى العزة إلا بالوقوف على الصراط المستقيم، إلا بالوقوف على المنهج حقيقة. لذلك نحن نقول في قراءة الفاتحة في خمس صلوات في اليوم والليلة في مبتدأ كل ركعة، وهذه القراءة قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء إلى آخره، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مش بتاع اليهود ولا بتاع النصارى، في نفس الوقت مش بتاع الفسقة ولا المبتدعة ولا الضلال ولا الخونة ولا الكذابين ولا اللي بيظهروا للناس شيء وبيبطنوا خلافه إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود والحديث حسن لذاته أنه قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله، ده طريق ربنا، هذا سبيل الله يعني هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل يعني هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن لا عودة للأمة المتجهة الأول ولا عودة للأمة إلى ما كان عليه سلف الأمة من العزة والانتصارات إلا بتطبيق شرع الله والعض على المنهج بالنواجذ والعودة بالجميع إلى التوبة الحقيقية لكبارهم وصغارهم وعلمائهم وعوامهم وحكامهم الجميع لا بد من عودة حقيقية حتى تكون هناك العزة. وأعلم يا أستاذ أشرف أن هذه الأمة التي ربت على المليار والربع بل اقتربت من المليار والنصف لا أثر لها ولا سند لها ولا قوة لها.
غثاء
كغثاء السيل. بل إن أهل الصلاح للقلة في هؤلاء لا صوت لهم على الإطلاق. لا صوت لهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون تغيير المنكر على الإطلاق ولأن الباطل له أعوان أما هم فليس لهم أعوان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في حرف الألف المقلوب في صحيح الجامع قال الألباني صحيح رحمه الله إن من ورائكم زمان صبر فيه ابتلاءات ومحن وإحم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم من الصحابة. قالوا منا بل منهم في الرواية الثانية قال بل منكم. لماذا؟ لأنكم تجدون على الحق أعوانا أما هم فلا يجدون على الحق أعوانا. ولذلك يا أستاذ أشرف هذا الدين منصور بالعقيدة. أنا بقول لكم بالعقيدة. واحد يقول لك إيه الدروشة دي إيه الدروشة دي بقول لك منصور بالعقيدة. وأعظم على ذلك ما حدث لسلف الأمة. وأعطيك مثال ربما يقول قائد هذه أمريكا التي تملك الصواريخ العابرة للقارات وتملك النووي وتملك الذري وتملك كذا وتملك كل هذه المقومات وهذا الاتحاد الأوروبي لآخر هذه الأمة وهذا طيرانهم يرتفع في عنان السماء. أقول يا أخي إن كان هؤلاء يرتفعون في عنان السماء فالله أعلى. إن كان هؤلاء يمتلكون المقومات فإن الله من فوقهم قدير. ولذلك أعود إلى قول الله جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل عليهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولذلك الله قادر على أن يرمي أمريكا والاتحاد الأوروبي واليهود والجميع بمثل هذه ولم يقضي عليهم لكن الله يبلون بهؤلاء يختبرون بهؤلاء
صحيح.
يبتلين بهؤلاء. لماذا؟ حتى يظهر الصادق من الكذاب وحتى يظهر المجاهد من الأفاك. يا رجل إن مجتمعنا بحاجة للعلاج من الشعر إلى الظفر من الشعر إلى الظفر من الكبير إلى الصغير من الحاكم إلى المحكوم من العالم إلى الجاهل. نحن بحاجة إلى صدق إلى صدق وعودة إلى الله جل وعلا.
ربنا يجزاك خير يا شيخنا. يعني زي ما اتفقنا هنسقط بعض هذه الامور على واقعنا وحدث طبعا يعني افضت في هذا في هذه المنطقه في العجاله لكن هتوقف عند نقطتين. امريكا يعني كما يقول ان امريكا على باسها لن تمنع الطيور من ان تطير ولن تمنع وان الطائر الصغير قد يسقط المارد الكبير بحجر صغير في يد طفل صغير كما فعلها اطفال اطفال الانتفاضه في فلسطين. يعني دي للتشبيه
وغير كده. غير كده هل تستطيع امريكا بجبروتها وكفرها واجرامها ان تمنع انفلونزا الخنازير اذا غزتها؟ هل تستطيع امريكا ان تمنع الايدز الذي لا يرى بالعين المجرده اذا غزا المجرمين فيها؟ هل تستطيع امريكا ان تمنع السرطان إذا دخل في أجساد أبنائها؟ أسأل الله أن يسلم المسلمين منهم وأن يبتلي الآخرين. هل يستطيع الكافرة أن يمنع فيروس الكبد من الدخول في كبدهم لتفتيته؟ أسأل الله أن ينجي الموحدين وأن يبتلي الكافرين. يا رجل إن القضية مفهومة.
طيب نسقط إسقاط آخر وحضرتك يعني في الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو حضرتك يعني تفسير واضح ومعروف المغضوب عليهم الضالين اليهود والنصارى. في زمن العزة نقولها بفاه مملوءة وفي زمن الذلة يخرج من بين ظهرانينا من يقول لنغير هذه الآية أو لنغير هذا التفسير فلأن لم يكن المقصود يعني أن يكون النصارى ولا اليهود.
أعطيك مثالا. في واحدة سبتني على إحدى القنوات فالأخ محمد الحمد لله معنا اتصل عليها قال لها ما تقولي يعني ما قولك في المسيحيين والصحيح يقول في النصارى هل هم كفار؟ قالت لا. يعني إذن هم يدخلون الجنة؟ قالت نعم. قال اللي عايشين دول منش برسول ولا كذا ومسجلة أي دول داخلين الجنة يعني دول مش كفار؟ قالت لا مش كفار. يا أخي قلت لك تأثير الدرهم والدينار والدولار يعني أنا أعطيك يعني ربنا يقول
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. أود المصحف فين؟ أوديه فين؟ يا محفوظ، محفوظ في الصدور وفي السطور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دي تودي الآية فين؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. الله في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. الأمة على قسمين، أم الدعوة وأم البلاغ. أمة بلاغ خلي بالك، أمة الدعوة، أمة الدعوة كل من على ظهر الأرض النبي يدعوهم، يهود نصارى هندوس كفر أي حد، إنما أمة البلاغ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا المقصود أمة الدعوة. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة من العيشين جميعا ولا يؤمن بي إلا وأوجب الله عليه النار، يعني خالدا مخلدا. دي تقول لك لا ده كذا وكذا وكذا. يا رجل يا رجل، هذه أمور معلومة، هذا كتاب الله بين ظهرانين، ما تغير ولا تبدل، محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. إذن هؤلاء طابور خامس، لا يتقي الله جل وعلا ولا ينظر في دين ولا يتألم ضميره لكذب أو خيانة. شأنهم شأن الكثيرين الذين يدعون الإسلام وهم يعملون لأهوائهم وجيوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا يكرمك يا شيخنا. طيب يعني ننطلق من واحنا بنتكلم عن يعني عن العزة وموطن العزة، وكيف يكون المسلم عزيزا، وكيف نستفيد من هذا الشهر الفضيل حتى يعني نحرك النخوة مرة أخرى في قلوب المسلمين حتى يعودوا على الطريق العزة بإذن الله.
أيوة والله. شوف يعني قبل ما أدخل الموقف بتاع السلف الأمة المتفق عليه، أتذكر يعني انظر إلى الكبير والصغير، حاكم ومحكوم، وانظر أيضا إلى قدر العلماء، لأن العالم له مكانة كبيرة جدا. يعني ما ليش أطبي للجميع وأكل من الجميع وألعب على موائد الجميع والعياذ بالله رب العالمين، وتفتح لي معلوم أن طريق الصالحين مفروش بالجراح والأنين،
ده طبيعي.
أما طريق المجرمين المنافقين فهو مفروش بالورود والرياحين، ده محفوظ، ويجب أبناء الأمة يعلمه تماما. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، إلى آخر الآيات. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولسمعنا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إلى آخره. ولذلك المؤمن مبتلى عن يمينه عن شماله من أمامه من خلفه. أما هذا مع احترامي الذي كذا وكذا ينظر في أمره. بمعنى آخر أقول أضرب مثال بسيط، صلاح الدين رحمة الله عليه، صلاح الدين لما صار ملكا سلطانا، ولد من حلب غلام قاعد يطالب بتحرير الأقصى، بتحرير الأقصى زي ما احنا العين ما نستطيع نطالب بتحرير الأقصى إلا بيني وبينك، حتى في وسائل العام مش جارئين. لولا كان زعل اليهود، الله يحرق اليهود واللي قبل أقولك يعني الله يحرقهم ويحرق اللي دافع عنهم ويذب عنهم. قضية متهية، ألا ما تزعلش من شعرقه ما يولع، ده ربنا اللي بيقول. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أذوب المنهج من قول الله وقول النبي عشان ما تزعلش. ده هو عدو لله، عدو لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده النبي خرج لهؤلاء بالسيف وفصلت السيوف بين هؤلاء. أقول ما تزعلش اللي احنا في ده. ولذلك عايز أقول لك يعني بهذه جكل ورقة بس كتب له خرقة كده يعني تحرك الوقت، لو كتبت لواحد من دول والله لا عايش له ولا أهله الولد إلا ما رحم ربي. خلاصة المسألة سبب الضعف طبعا وتفتت الأمة واللي فيه الأمة إلى آخره، ده حتى وسائل الإعلام بتاع الأمة شغالة على بعضه على بعضه أصول على بعض. خلاص كتب له إيه؟ يا أيها الملك الذي، أعدها مرة ثانية، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. شوف الكلام، شوف الولد، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. وقف، اصفر وجهه، اختعلت فرائصه، والله لا أبتسم بعد اليوم إلا إذا حررنا الأقصى من أعداء الله من الصليبيين. بمن؟ بمجموعة من المزارعين والصيادين والفلاحين والبسطاء. لكنه حرك الأئمة والدعاة وأمرهم أن لا يتحدثوا إلا في الجهاد، في خطبهم، في دروسهم، في كل شيء، لا يتحدث أحد إلا في الجهاد وفي فضل الجهاد وفي فضل الاستشهاد ولذلك الكل انطلق واستجاب. المشاعر عبئت والعقيدة تصنع الأعاجيب. ولذلك أخذ رجال مصر مع رجال الشام وانطلق لملاقات من؟ لملاقات أوروبا بأسرها، لملاقات ملوك أوروبا، وأوروبا قذفت إليه بفلذات أكبدها، يعني بمئات الألف من فلذات منهم، يعني قوات خاصة مدربة لأعلى شيء، وده بالمزارعين والبسطاء لكن بعقيدة التوحيد. ولذلك جاءوا في هذه المجزرة في حطين، لا أقول في موقعة حطين، قام البطل المغوار، لأنه مش أحكيها لأنها طويلة، وانتصر عليهم انتصارا ساحقا، ذبح منهم 35,000 وأسر منهم 35,000 وأسر كل ملوكهم، ولغاية جاب أرناط. أرناط ده كان يقطع الطريق ويأسر المصريين ويذل فيهم ويقول لهم إيه، إن كان محمد ده نبي خلوه يدافع عنكم الآن، أنا بسب محمد ومسبب النبي صلى الله عليه وسلم، زي وقت النبي بيسب في الجرد بتاعتنا، النبي بيسب بين ظهرانينا، النبي بيسب، مش قادرين إحنا نتكلم، مش قادرين
بقى شخص عادي، الناس ما عادش بتحس إن يعني بنتعامل معها كده، يعني
مع مين؟ مع نبي، نبي نبي، ويسب من مين؟ من حثالات البشر.
والقرآن لا تجعلوا دعاء النبي كد
بين بعضكم بحر، ده مش كده بس، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي،
يعني الواحد لما يسمع كلمه النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الواحد ينخفض.
ده الامام مالك كما جاء في ترجمتي، كان اذا اراد ان يقول قال صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم جلس ثم تربع ثم تطيب، لانه سيذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ده جهل، جهل مجتمع ضايع. المهم قلت امجد ارنب، قال أنت الذي قلت في النبي كذا، ومن ينتصر له؟ أنا الذي أنتصر له. بس ما عندناش بقى إجرام زي ما الغرب بشوه باو الإرهاب. لا، قال له أدعوك إلى الإسلام، مش عايز أقتلك الأول، هو أدعوك إلى الإسلام. قال لا، قال إذن أنا الذي أنتصر لمحمد. ثم حمل سيفه ثم طنه به ضربة، فقام الباقون فأكملوا عليه فجعلوه قطعا قطعا، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزة يا أخي، عزة يا أخي. ولذلك أذلهم صلاح الدين. ولذلك شوف الشاعر يبكي يقول إيه، قم من ترابك، مرة ثانية، قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا. على فكرة كلمة قم من ترابك ليس معناها كما يقول الطرقيون أن يعني أن يقوم وكيف أن له قضية وأن يقدر أو مدى، لا 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 لا، يقصد الاستهانة بما نحن فيه والذلة على ما نحن فيه، ولو أن هذا كان موجودا لفعل. يقول قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، ثأر طويل ولهيب العار يكوينا، قم يا بلال وأذن صمتنا عدم، فكل الذي كان طهرا لم يعد فينا. شوف انظر يقول ايه، هل من صلاح يعيد السيف في يدنا، او تبطروها فقد شلت ايادينا، هل من صلاح يداوي جرح امته ويطلع الصبح نارا من ليالينا، هل من صلاح لشعب هده امل لا زال رغم عناد الجرح يشفينا، جرحي عنيد وجرحي انت يا وطني، جئنا نداويك فتأبى ان تداوينا، لا زلت ارى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وانت الان تبكينا. شوف بكاء، لا نملك الا البكاء مثل النساء، ولا حول ولا قوة الا برب الارض والسماء. بل استمع، هذا آخر عجيب يا أستاذ، يتمنى خليفة لصلاح الدين، لكن وسط زي ما أنت تقول وسط الغيوم، وسط بحر ملبد بالغيوم، وسط أمة غثائية أسأل الله أن يوقظها من نومها. شوف يوم يقول إيه، تأخرت يا أغلى الرجال، مرة ثانية، تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر، تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر، نساء فلسطين تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافا يابس في حقوله وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر، رفيق صلاح الدين هل لك عودة، هل لك عودة، فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر، يحاصرنا كالموت بليون كافر ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر تفرقنا وصرنا شتات قبائل تعيش على الحقد الدفين وتزأر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وفي حطين صلوا وكبروا تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر أنا شجر الأحزان أنزف دائما وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر وأصرخ يا أرض المسلمين احبلي لعل صلاحا ثانيا سوف يولد.
ما شاء الله، يعني قصيدة رائعة جدا حقيقة، يعني ويعني بارك الله في كاتبها، ربنا كما بارك الله في حضرتك يا شيخنا، لأن يعني ليس كل من يقرأ الشعر يعني يحسه ويحس معانيه ويبلغه بهذه الطريقة. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك شيخ محمد. يعني احنا يعني دخلنا كده في حطين، ما هيش تفصيليه لسه، طبعا لسه لنا معها وقفات، لكن احنا كنا بدانا حوارنا واحنا يعني بدايه مواطن العزه، يعني اشرنا الى قول سيدنا المقداد وقول سيدنا سعد واحنا بنتكلم في بدر، وبنعتبر ان دي نقطه البدايه. طبعا في نقاط بدايه كثيره، نقاط بدايه منذ اسلم يعني كل المسلمين الاوائل، كل الصحابه الاوائل، يعني كل شايفين يعني ما حدث مع سيدنا بلا، كل المشاهدين بيعرفوا كل هذه الاحداث، لكن احنا بنتحدث عن مواطن تصنع العزه او تحيي مره اخرى العزه، واحنا نتحدث تحديدا عن جيوش وعن حروب وعن سرى
من السلف.
نبدأ
واجيب لك من ارض الواقع،
نبدأ ان شاء الله من بدر.
حاضر،
نبدا من بدر.
حاضر. انا ما عايز اتكلم معك في هذه الشرف، لا اريد ان اكون انسانا استهلاكيا، بمعنى لا اريد ان اكون مقلدا
ولا مكررا
ولا مكررا.
تمام.
احنا وعدنا الناس ان ناتي بالجديد عشان نقدر ندخل في الفتن.
تمام.
باذن الله. شوف يا اشرف، حينما نريد ان ندخل الى هذا التصور الذي ظهرت فيه العزة وتجلت كجلاء الشمس في كبد السماء، لابد من العودة إلى قول الله وقول النبي، فهو الذي يبين الحقيقة والصدق. يعني مثلا ربنا جل وعلا حينما جاء في صدر سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله رسوله كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين يذكر الله إلى آخره، بين الله جل وعلا أن طائفة المؤمنين لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان البعض منهم قد تأذى وكره ذلك وخاف من ذلك وخاف اللقاء، ولذلك مش عارف نجيب بقى استهلاك وإلا الوقت لا ما يكفينا للصبح، ولذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مستعدا للاستعداد التام على الإطلاق، وإلا لأوجب ذلك على رجال المسلمين، ولكنه جعل الأمر عائدا إليهم، من شاء أن يخرج حتى ينفله الله جل وعلا من ذلك ومن شاء أن يبقى. بل إن الثلاثة كانوا يتعاقبون على البعير الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد، كان ثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، ليركبوا لينز آخر. خد اللي جيدين، شوف العظمة بتاعت العزة. عدد جيش النبي وصل للمكان، أنا مش عايز بختصر لأن مش هجيب الغزوة، طبعا
ما بنحكيش أحداث، احنا بنتكلم عن مواطن
النبي وصل والكفار وصلوا بحدهم وحديدهم وعدتهم وعتادهم وقوتهم ومن جاء معهم من القبائل. النبي تعال نبص كده مقارنة بين العدد اللي عندنا، نشوف العزة. العدد اللي مع النبي 310 رجل، 310 رجل، حدد لي 300 وكان روايات اهي 313 314 317، ما عندناش رواية رابعة. عدد اللي كانوا مع النبي يا 313 يا 314 يا 317، دول اللي كانوا مع رسول صلى الله عليه وسلم، وما معهمش الا فرس واحد بتاع الزبير، وبعدين زي ما بقول لك بسيوف قديمه غطاها الصدى ورمح مسلمه، حاجه بسيطه جدا جدا جدا. طيب اما بص الجيش المشركين تعدى 1000 جيش المشركين، وبعدين جين ايه ده، جين بطر ورئاء الناس شايلين العده والعتاد وجايبين معهم حتى كيت والطعام والشراب والزاد والنياط الى اخر هذه المستعدات تام. طيب وبعدين النبي أن مقسم الجيش بتاعه لكتيبتين، كتيبة من المهاجرين وكتيبة من الأنصار. شوف النظام عشان نتعلم النظام من النبي صلى الله عليه وسلم. كتيبة من المهاجرين عددها كان قيل 82 واحد، وقيل 83 واحد، وقيل 86 واحد، ما فيش رأي رابع.
تمام.
يا 82 يا 83 يا 86. طيب من الأوس والخزرج اللي هم بقى اللي هم مين؟ الأنصار. جاب كام؟ 61 من الأوس و170 من الخزرج، ده العدد اللي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم. جعل دي كتيبة كتبت الأنصار، جعل دي كتيبة كتبت المهاجرين. المعركة كانت إمتى؟ المعركة دي كانت ليلة الجمعة، ليلة جمعة إمتى؟ 17 من رمضان، يعني في الشهر اللي كان احنا نتكلم عنه هذا،
وليلة مثل هذه الليلة،
ليلة الجمعة. ليلة أهو بقول لك أهو، ليلة الجمعة 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة. النبي راح، كان اللي مع النبي لما وصلوا أرهقوا جدا، لأن ما معهمش زي ما قلت أي حاجة، مفيش مكونات ولا مقومات، أرهقوا جدا وتعبانين جدا، ومنهم من صار على الجناب، ومنهم من ظمأ واشتد به الظمأ، ومنهم من ظمأ بعيره، أمور صعبة. طب بعدين هتمشي زي على الرمال، ده الرمال معظمهم بقول لك إيه ماشيين، الثلاثة بيتعاقبوا على بعير، هيجي يقتل زي كل دول جايين على نياق وعلى دواب وعلى فرسان، هيقتلوا زي يمشي في الرمال جهة جهة تغرس. ولذلك شوف ما جاش بقى النشيد الوطني، ولا جه اللي يضحك علينا ويقول مصريتنا ولا سوريتنا ولا يمنيتنا ولا الكذب الفاشل دي ولا خليجيتنا، لا شوف بقى اللي جاء لربنا، إذ تستغيثون ربكم، شوف على طول. لذلك قال أهل العلم على الموحد أن ينظر إلى قوة خصمه بالنسبة إلى قوة ربه،
أيوه،
فإن قوة الخصم تتلاشى،
وهي دي نقطة، هي دي نقطة الفصل،
دي الفصل
اللي احنا دايما شايفين أمريكا أكبر مننا وأوروبا أكبر مننا وإسرائيل أقوى مننا، هي دي.
ولذلك لا يجب علي أن أنظر إلى قوتي بالنسبة إلى قوة الخصم، إن تنصر الله إيه
ينصركم،
ده كل حاجة من عند الله جل وعلا. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، مش أنت عامل حاجة، ده توفيق من الله جل وعلا.
بالتانية
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،
أيوه.
إذن القضية أفهم. ولذلك هنا شوف اللجوء أهو، انت جايب لي دول، طب انا هستعين بقى باللي خلقني وخلقك القادر على كل شيء. اذ تستغيثون ربكم، خلاص اهو ايدي اطهار، فاستجاب لكم، الله اكبر، الدعاء له اجابه. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين، وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. تعال بقى للايات اللي حصلت بقى، مرهقين نفسهم يناموا، عايزين يناموا مرهقين، بس خلاص الحرب، ظمأنين عايزين يغتسلوا من الجنابة الى اخر هذه الامور. يبقى تعالى كده بعد اذ تستغيثون ربكم استجابكم ان منكم بألف من يكتب ربكم وعجعل الله باللي بصر من نبي قلوبكم ونصر من الله عند الله ان الله عز حكيم. اذ يغشيكم النعاس، نعاس ايه وانت في المعركة، ده انا واقف وده قبلي، ده حيث يقتلني جاي يقتلني مخصوص وانا مستعدون لقتله، اذ يغشيكم النعاس، الله جايب لي النعاس في وقت المعركه زي الورح يمتحن وانهم يغلبوا.
ما هو اذ يغشيكم النعاس امانه،
شوف
امانه،
اذ يغشيكم النعاس امانه، امان. ربنا القى النوم على الموحدين، وخلي بالك ممكن واحد ينام 24 ساعه في 24 ساعه ويبقى عنده ضجر،
أيوة،
وقلق، ومن
أعرض يوم مرهق ويوم تعبان،
فإن له معيشة ضنكة، يوم عظمي،
أيوة،
بطني،
رجلي، هو نايم طول اليوم
خلصان، ونايم طول اليوم تنبل، ممكن واحد ينام ساعة واحدة بس، ربنا يجعل فيها بركة،
صحيح.
ولذلك إذ يغشيكم النعاس أمنة منها، ذاكرة بس ألقى عليه النعاس، نعاس إزاي؟ وده وده الويفر ده، شوف
ما هو ده هيحصل معاه زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من بيته،
شوف اللي جاي بالظبط. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانا، السلاح بإيد دول، ده كل شيء بيد الله جل وعلا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا خلي كل ما فعله، يبقى مش شايفه نايم، شايفه مستعد، شايفه قوي، شايفه كده، يبقى ما هو اللي مهزوز ومرعوب منه، وداك هنام مطمئن خالص، نعسى أمانة منه، مش كده بس، وينزل عليكم من السماء ماء،
الله،
ليه؟ ليطهركم به، انت اللي على جنابه اغتسل يلا، يلا عطشان وعندك الدواب عطشانه اشرب اسقي، مش كده بس، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، مش كده بس، وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. الرمل اللي انت خايف رجلك تغرز منه عشان ما معكش دواب هتقابل ده ازاي؟ لا، جه المطر دك الرمل، دك خلى الرمل بقى ثابت زي الارض الثابته، خلاص امشي مش هيبقى تحت رجلك، بقيت انت احسن من اللي راكب على الفرس هذا. حتى لك شوف اللي جاي بقى اهو، ويثبت به الاقدام. الامر واقف على كده في الايات، لا، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا، مش كده بس، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، إلى آخر الآيات.
شيخنا لو لم نعرف عن غزوة بدر إلا هذه الآيات تكفينا، تكفينا يعني. يا عارف حضرتك فكرة ان القرآن يعني سبحان الله يعني صور المشاهد يعني في جمل قصيرة، البلاغة طبعا بلاغة القرآن الكريم ده، لكن انا بكلم لو لم نعرف عن بدر مش عاوزين نعرف ان هو كان 313 درجة، مش عاوزين نعرف، بس يكفينا هذه الآيات، يكفينا ان ربنا سبحانه استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اتوقف عند برضو يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاستغاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم استغاثها للرب سبحانه وتعالى، اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها
بخيلها وخيلائها
تكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم فلن تعبد في الارض. يعني حتى يعني الفكرة يعني ايه، ان سيد من عقيدة سيدنا بكر حتى برد عليه وسلم إن الله منجز مع وعده. أنا برضو كانت العقيدة
يقين. أيوة. يقين، لأن العقيدة لا تتزلزل في قلبه، هو صديق صديق وملهم. أيوة. بإذن الله جل وعلا.
فكرة إن إحنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه سبحانه وتعالى وهو عنده اليقين الكامل أن الله سيعطيه، وأن الصحابي الأول أبو بكر رضي الله عنه يعني يرد بهذه العقيدة. يعني قالها أكثر من مرة، ولكن في موقف مثل هذا وتأتيه هذه الصلابة وتأتيه هذه الحكمة وهو يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يعني حضرتك وإحنا بنشرحه 313 لألف وما فيش عتاد وما فيش عدد يعني إذن
زي ما تعسوا إذن كده، إذن لابد للمرء أن يتمثل بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن القدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أن يلجأ إلى ربه، أن يستغيث بربه جل وعلا، وأن يثق فيما عند الله جل وعلا، وأن يثق في موعود الله جل وعلا. ربنا وعدني حتى لو كنت قليل، حتى لو كنت ضعيف، بس على هذا الدين وبنصر دين الله جل وعلا هيحفظني وهينصرني. ما بصش بأني أمريكا، ما بصش بأني الاتحاد الأوروبي، لا وربي لا وربي. هذا بقى ضعف في العقيدة، هذا انهيار عقدي في القلب. ولذلك على المرء أن يثق في موعود الله جل وعلا. لما خرج المسلمون لمراقاة الفرس ده كانوا إيه؟ حتى كان ربعي كان قصيرا ضعيفا نحيفا لا يمتلك حتى شصع النعل الذي يلبسه، حافي ولا يملك إلا رمحا غطاه الصدأ، ولذلك دخل بعزة بإذن الله جل وعلا. ليه؟ قال نثق في موعود الله لنا، ولذلك نصرهم الله على القوة العظمى على الفرس في هذا الوقت، وأذلوهم وقهروهم واستولوا على بلادهم وعلى خيراتهم، وكانت الإسلام والمسلمين. إذن القضية نحن بحاجة إلى زرع عقيدة التوحيد في القلوب، لكن أسأل لماذا لا يتحدث العلماء في هذا الجانب؟ لماذا لا نركز على هذا الجانب؟ لأنه يؤذي أعداء الله جل وعلا. نحن منصفون، نحن منصفون، لم نتكلم. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما وأن نبقى في تلك المهانة وفي هذه الذلة وفي هذا الانهيار العقدي، فإن حالنا والعياذ بالله يسوء.
شيخنا الفاضل، يعني كثير من الـ الـ يعني العلم، يعني العلم و يعني النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على يعني البحث عن العلم، ويعني أيا كان يعني الحديث التي قيلت مدى صحتها، لكن فكرة أن يبحث المسلم عن يعني يعود ويبحث عن عقيدته بنفسه، هذاك يعني بتتحدث عن لماذا يتحدث العلماء. العلماء يقصرون أحيانا لسبب أو لآخر، فلماذا لا يبحث المسلم حتى رجل الشارع العادي زي ما بنقول أو العام، لماذا لا يبحثون عن عزاتهم في دينهم يعني زي ما ببحث عن أكل عيش؟
أوضح أولا، يعني لا أقول أن الأمر تقصير من جانب الأشياخ، ولكن ربما ضغوط ولا يجب أن تكون هذه الضغوط، هذه واحدة، لأن الأمر مبني على عقيدة. ثانيا أقول على الشعوب الإسلامية أن تكون على قدر المسؤولين، بمعنى قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع حرف الطاء في المجلد الثاني وهو صحيح، طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم. ولذلك هناك قاعدة عند حذاق أهل العلم أن أي علم يحدث به إعزاز للإسلام والمسلمين فهو علم شرعي، إن شاء الله يكون علم الصيدلة، علم الطب، علم التكنولوجي، علم التقنية، علم التقدم في العلم التجريبي في السلاح، عشان نقدر نواجه اليهود ونواجه أعداء الله جل وعلا، يأخذ حكم العلم الشرعي تماما بتمام. لكن أن ينام الناس لا أبدا، فإن الإسلام حرض الجميع على أن يكونوا بإذن الله طلاب علم. من يريد الله به خيرا، الحديث الصحيح، يفقه في الدين، قال ابن التين ومن لم يريد الله به خيرا لم يفقه في الدين. ولذلك إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، جاهل، هذا الجاهل. ولذلك لو نظرت إلى عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة في المجتمع الإسلامي كبير جدا، صحيح. أمر مرعب،
صحيح.
إذا نظرت إلى عدد حتى الجهل بدين الله جل وعلا من أساتذة الجامعات ومن غيرهم ومن طلاب الجامعات، عدد مرعب، عدد مرعب. ثم جاءونا بعد ذلك بفضائيات تحمل الإجرام والفساد وانتشرت في كافة الأقطار. احنا عايزين نبني، احنا بنقول يا رب نفس نبني، فانت عيد تهجب، نبقى قناتين ثلاثة دينيتين وما فيش بيننا توافق ولا محبة ولا نصر على الإطلاق، واحنا كده وفي نفس الوقت قايمين لنا 500-600 قناة تهجم في دين الله جل وعلا.
دول اللي من عندنا بس، غير اللي بيتجهز،
غير اللي من بره، وغير اللي بيتجهز
الأقمار الأخرى،
وغير الأعداء، وغير السمسرة، وغير العملاء، وغير الطابور الخامس. يا أستاذ أشرف، أنا بقول لأبناء الأمة كفى نوما، كفى بقى، كفى بقى انك تقعد تكلمني كل شويه عن القبر والموت. القبر بنتكلم عليه وعامل فيه مجلدات والمتعه من فيه، بس الكل يدخل ذلك، الكل يدخل ذلك. انا للامه ان تستيقظ من هذا الجهل ومن هذا التخلف، وان تعلم ان عقيده التوحيد غاليه للغايه، وان ثمن الجنه غالي لا يناله كسول ولا خمول ولا كذا. ولذلك انا للامه ان تكون على قدر مسؤوليه، لان الامه مطالبه بان تكون هي في القمه وان تقود الامم باسرها. المفترض ان انا اللي بقود امريكا، انا اللي بقود الاتحاد الاوروبي، انا اللي بقود اليهود، مش احنا الان عاملين كده وهم بيجربوا فينا زي في ايران التجارب. لا حول ولا قوه.
طيب عشان نختم حلقتنا وناخد يعني ناخد الدرس الاول كما نقول في الحلقه، يعني في اول مواطن العزه اللي اتكلمنا فيها اليوم، يعني نحدد مسارات لما تحدثنا عنه اليوم او نقاط محدده نلخص بها ما قلناه لكي نوضح للمشاهد يعني كيف تأنى له او كيف تأتى له ان يسير في طريقه حتى يصل الى ان يكون عزيزا كما كان المسلمون الاول.
اول نقطه اول نقطه، علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نهتدي بهديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثانيا، علينا أن نوقر أصحاب النبي وأن نمضي على خطاهم، فهم خير القرون، وهم الذين نصر الله بهم الإسلام وتحملوا من أجله الكثير والكثير، بل بذلوا المهج والأرواح في سبيل هذا الدين. وأن نوقر أئمتنا من أهل السنة والجماعة من الذين توفاهم الله جل وعلا، لأن هذا من دين الله جل وعلا. رابعا، وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن نسد الأبواب والثغرات التي تأتينا بالإجرام وبالمخدرات وبالجنس وبالكفر وبالشرك وبالتضييق على دين الله جل وعلا وبزرع الطابور الخامس بين ظهرانين. نقفل الأبواب دي تماما، نسكرها تماما. خامسا، وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن ندرس فكر الجيل الجديد. الجيل الجديد دي فيه حلقة مفقودة بيننا وبينه تماما. أن ندرس فكرهم وأن نأخذ بأيديهم بصبر وأن نعاملهم على قدر المسؤولية، لأنهم ينظرون في الشبكة العنكبوتية، ولذلك فإن عقولهم إلى بعيد وينظرون في الشبهات إلى آخره. وأن نتحدث معهم بالإقناع وبالعلم حتى نأخذ بعينهم. سادسا، على الأمة أن تخرج من جهلها وأن تعترف أنها تعيش في جهل، لأن النبي أخبر بذلك أن هذا الزمان فيه الفشو والجهل وقلة العلم. عليها أن تخرج من هذا الجهل وأن تتمسك بالعلم الشرعي وبالعلم التجريبي وأن تكون على حضارة حقيقية حتى تنهض. النقطة السابعة في هذا المضمار، على الأمة أن تعتصم بحبل الله جميعا، فإن الأمة مفرقة مشرذمة مفتتة مدمرة لا قيمة لها، مقسمة إلى دول ودويلات وإمارات وممالك لا تغني ولا تسمن من جوع، لكن إن توحدت على قبضة رجل واحد بإذن الله جل وعلا، حتى وهذه لها أمر وهذه لها ملك وهذه لها رئيس، بس الكل يتوحد تحت مظلة واحدة بجيش إسلامي للأمة بأسرها، ببنك مركزي إسلامي حتى لا تقع الأمة في براثن الربا، فإن الأمة حينئذ سيكون لها مرجعية. ثامنا، الأمة بحاجة إلى مرجعية دينية، إلى مرجعية دينية، بمعنى أن تلتف الأمة حول كبير تثق في دينه وأخلاقه، لا يكون متاجرا بدين الله جل وعلا ولا بمشاعر الناس، ولا يكون والعياذ بالله جل وعلا يلعب بديله مع الحكام، ولا يلعب بمشاعر الناس، ولا يثير العواطف، ولا يؤجج المشاعر، ولا يأمر بالاضطرابات ولا بالمظاهرات. يكون معتدل لا مع الحكومة ولا مع الثوريين، لا، إنسان معتدل حكيم يأخذ بأبناء الصحوة الإسلامية إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. أخيرا، وده اللي أنا بقوله جدا جدا وبأكد عليه، لابد من دراسة التاريخ، لأن التاريخ يعيد نفسه، والأمة من كبوة إلى كبوة إلى كبوة، ولو درست عزها الذي كان في سلفها لقامت بإذن الله جل وعلا.
ربنا يجزي خير يا شيخنا، وإحنا يعني اللي هنقدر نعمله في حلقتنا مع حضرتك نحن نقدم المشاهد والصور التي تذكر المسلمين بسابق عهدهم وبأسلافهم فيما يتعلق بمشاهد العزة اللي إحنا يعني وعدنا مشاهدنا معهم فيه،
وعدناهم نتكلم عن فتن آخر الزمن الذي لم يتكلم فيه أحد
إن شاء الله بإذن الله.
وإذن لي أشرف يعني صدق. أقول للمشاهدين والمشاهدات
هذه قناتي, قناتي مش أملكها ولا ليها فيها ولا حتى
تملكها.
ثانيا إن قيل, إن قيل عنا أننا نأخذ حرفا أو سهما أو فلسا من أحد أو أننا يتاجر بنا أحد فنحن موجودون, فلله الحمد الأيدي نظيفة لله جل وعلا. ثالثا بقوله تمركزي وعملي ودعوتي تكون في كل القنوات, في كل القنوات, وأنا أسأل الله بهداية والبركة والصلاح والانصار لكل القنوات الدينية. أما هذه القناة بالذات فهي قناتي, قناتي إن لم يتغير القائمون عليها, يعني هم بقى زمامهم اتغيرت ولا خافوا ولا بقى كان هذا حاجة تانية خالص. سامحني خطبتي في المعلنة بقى في قناتنا
طبعاً
الجمعة اللي هي غدا إن شاء الله بقولها بإذن الله في مجمع الإمام بالمنصورة, في مجمع الإمام بالمنصورة إن شاء الله.
ربنا يعينك ويوفقك يا رب دائما. ومشاهدينا الكرام نلتقيكم غدا بإذن الله, معكم مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي لنواصل حلقات أضواء وأصداء مواطن العزة عند المسلمين, وأيضا تمهيدا للحديث عن فتن آخر الزمان كما وعدكم الشيخ. نشكركم ونذكركم بمسابقتنا أين ولد الإمام البخاري رحمه الله, في سمرقند أم في بخارى أم في حلب, للفائزين في هذه المسابقة أسبوعيا جوائز قيمة مؤلفات الشيخ محمد الزغبي وأيضا كتب السنن, وهذه الجوائز مقدمة من دار الحكمة ودار التقوى وأيضا دار الغد الجديد. نشكركم ونلتقيكم غدا بإذن الله على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل البريه.